أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى ذكر بعض الأمور المرتبطة بهذا الفصل، هذا الفصل من الفصول الغنية وفيها أبحاث جليلة ومهمة، وتترتب عليها أبحاث مهمة في الفلسفة وخصوصا في الحكمة المتعالية. نحاول أن نقف عند بعض تلك الأمور، وإلا ذكر كل الأمور التي وردت لعله يأخذ وقتا طويلا، لذا نذكر بعض تلك الأمور والتنبيهات ونؤجل البحث عن أمور أخرى إن شاء الله في فصول أخرى تأتي الإشارة إليها. الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده جيدا هو أنه بناء على مباني الحكمة المتعالية، فإن الوجودات الإمكانية وجودات رابطة لا نفسية لها، وبناء على ذلك فإن الوجود الرابط لا ماهية له، كما هو مصرح في كلمات أصحاب وأتباع الحكمة المتعالية. لذا قرأتم في نهاية الحكمة في صفحة 30 الخامس أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، لأن الماهيات هي المقولة في جواب ما هو، فهي مستقلة بالمفهومية، والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلا بالمفهومية. ويترتب على هذا الأمر، وهو أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، هو أنه إذن كيف نقسم الوجودات الإمكانية إلى وجودات أو إلى ماهيات لها ماهيات جوهرية ولها ماهيات عرضية، مع أنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأن مقسم الجوهرية والعرضية هو الماهية، وما لا ماهية له إذا لا معنى لانقسامه إلى جوهر وإلى عرض. فهل نغلق باب البحث عن الماهيات في الحكمة المتعالية أو لا؟ طبعا هناك مسألة أخرى تترتب الآن ليس محل حديثها، يأتي إن شاء الله في الوجود الذهني. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن المحقق عند هؤلاء الأعلام أن العلم الحصولي يقوم على أساس الارتباط بالواقع الخارجي من خلال الماهية. فإذا فرضنا أن الوجودات الإمكانية لا ماهية لها، إذن يغلق باب العلم الحصولي، لا يبقى عندنا إلا العلم الشهودي والحضوري، وهذا إن شاء الله لعلنا نعرض له في أبحاث الوجود الذهني. الآن هنا نحن بصدد هذه المسألة، وهو أنه بعد أن قبلنا أن الوجود الرابط لا ماهية له، إذن لا معنى لانقسام الوجودات الإمكانية إلى جواهر وأعراض. وفي الواقع أنها مسألة مشكلة وعويصة، ولم أجد في كلمات الأعلام من عرض لهذه المسألة، وهو أنه أساسا هذا التقسيم صحيح على مباني الحكمة المتعالية أو ليس بصحيح. قد توجد هناك بعض الإشارات والتلميحات، ولكن أن تعنون المسألة في الحكمة المتعالية بأن لها مورد هذا البحث التقسيم أو ليس له مورد، لا يوجد في كلمات الأعلام إلا في بعض إشارات السيد الطبطبائي كما سنشير. في مقام الإجابة على هذا الإشكال لابد أن يلتفت الإخوة إلى أمرين. الأمر الأول أننا ذكرنا بنحو مفصل أن الإنسان قادر على تحويل المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. طبعا التعبير عن الوجود الرابط بالمعنى الحرفي تعبير أدبي، وأساسا هذا البحث أولا طرح في أبحاث النحو والأدب، ولعله أيضا مستفاد من كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك البيان المعروف عنده بالنسبة لأبي أسود. على أي الأحوال، المهم أصل هذا التقسيم للمعاني إلى حرفية وإلى اسمية، أصل هذا البحث جاءنا من النحو ومن البحث الأدبي، ثم انتقل إلى بحث الأصول، وفي اعتقادي منه انتقل إلى الأبحاث الفلسفية. فالتعبير عن هذا النحو من المعنى بالمعنى الحرفي أو التعبير عنه بالوجود الرابط، هذا إشارة إلى أنه في عالم النحو نتكلم عن المعاني، وفي عالم الفلسفة نتكلم ماذا؟ عن الوجودات لا عن المعاني، لأنه الكشف عن الحقائق. إذن الوجود الرابط والمعنى الحرفي تعبيران، أحدهما للأدب والآخر للفلسفة بهذين اللحاظين، والأمر سهل مرتبط بتاريخ المسألة. المهم لابد من الالتفات في مقام الجواب إلى هذين الأمرين. أولا أن الإنسان زود بمثل هذه القدرة الذهنية أنه يحول المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، أو الوجود الرابط إلى وجود ماذا؟ مستقل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أيضا عرضنا له مفصلا فيما سبق، أن هذا المعنى الاسمي ليس منعزلا تمام الانعزال عن المعنى الحرفي، وليس مبائنا له تمام المباينة، بل هذا المعنى الاسمي يمكنه الحكاية عن ذلك المعنى الحرفي. وبعبارة أخرى أن هذه المفاهيم المستقلة بالمفهومية هي أسماء لتلك الوجودات الرابطة، كما أن مفهوم الابتداء الذي هو مفهوم مستقل بالمفهومية اسم لذلك المعنى الحرفي الذي يعبر عنه في النحو بمن أو في، الذي هو الظرفية. نقول الظرفية اسم لذلك المعنى الحرفي الذي يعبر عنه ماذا؟ بفي. فهذه المفاهيم المستقلة بالمفهومية هي أسماء لتلك المعاني الحرفية، وهذه المفاهيم الإسمية التي تقع موضوعا أو محمولا باعتبار أنها بعد الالتفات تكون وجودا إسمي ومعنى إسمي، فإنها أسماء لتلك ماذا؟ لتلك الوجودات الرابطة. إذا التفت إلى هذين الأمرين، الآن عندما نأتي إلى هذه المعاني التي نسميها من خلال هذه الأسماء، كيف نسمي؟ من نسميها أو نحكي عنها بالابتداء، وفي نحكي عنها بالظرفية، وعلى نحكي عنها بالاستعلاء، كذلك عندما نأتي إلى هذه الوجودات الرابطة في متن الأعيان ونقيس بعضها إلى بعض نجد أنها تختلف من حيث الآثار، ليست جميعا لها أثر واحد على نحو التواطي، ليس الأمر كذلك. فمثلا من باب المثال، عندما تأتي إلى النفس وجود رابط بناء على مبنى الحكمة المتعالية، الصور القائمة بالنفس أيضا ماذا؟ أيضا وجود رابط بناء على مبنى الحكمة المتعالية، لا فرق بين النفس وبين أحوال النفس، صور النفس أيضا ماذا؟ جميعا وجودات رابطة، لأنها كلها وجودات إمكانية، والوجود الإمكاني وجود رابط بأي نحو من الأنحاء كان. ولكن عندما نقيس هذا إلى هذا نجد أن أحدهما مقوم والآخر ماذا؟ متقوم. يعني نجد لو لم تكن النفس موجودة لا معنى لوجود ماذا؟ الصور القائمة بالنفس، وليس العكس صحيحا. ليس الأمر إذا لم تكن الصور موجودة فالنفس أيضا ماذا؟ غير موجودة. لا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن يمكن أن تكون النفس موجودة ولكن علمها غير موجود، ولكن العكس يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. إذن نستكشف من هذين الوجودين الرابطين أنه يختلفان في الآثار، أحدهما غير الآخر. وهكذا عندما نأتي إلى باب الجسم والبياض القائم بالجسم، تجد أن البياض يحتاج في وجوده إلى الجسم، أما الجسم في وجوده محتاج إلى البياض أو غير محتاج؟ غير محتاج. أو نجد أن بعضها يكون واسطة في إفاضة الفيض على البعض الآخر، فنسمي الأول علة ونسمي الثانية ماذا؟ معلول، وهكذا. إذن بحسب التحليل الفلسفي نصل إلى أن هذه الوجودات الرابطة في متن الأعيان ليست جميعا بنحو واحد ماذا؟ من الوجود، وإنما بعضها علة وبعضها ماذا؟ معلول من حيث الأثر. بعضها في نفسه، ما معنى في نفسه؟ يعني له وجود في نفسه؟ لا لا، يعني أنه يقوم الآخر به وهو غير قائم ماذا؟ بغيره، لا يحتاج إلى محل، ولكن البعض الآخر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى محل. هنا يأتي الذهن بناء على المقدمة أو الأمر الأول ليحول هذه المعاني الربطية أو الوجودات ماذا؟ الوجودات الرابطة، يحولها إلى ماذا؟ ها؟ إلى أسماء مستقلة بالمفهومية، معاني مستقلة بالمفهومية. ثم بالأمر الثاني ها؟ يحكي من خلال كل مفهوم عن معنى ماذا؟ من تلك المعاني، فيصطلح على الوجود الذي يحتاج الغير إليه ولا يحتاج هو إلى غيره، يصطلح عليه بماذا؟ ها؟ يعبر عنه جوهر. إذن الجوهرية ليس حكاية عن واقع ذلك الوجود الرابط، لا، وإنما هو اسم لذلك النحو من الوجود الرابط الجوهر. لأن الجوهر ما هو بناء على الحكمة المشائية؟ وجود في نفسه. نحن هنا عندما نسمي وجودا رابط جوهر لا نريد أن نقول بأنه يوجد عندنا وجود إمكاني هو وجود ماذا؟ في نفسه. لا لا، نريد أن نأخذ خصوصية الجوهرية من هذا المفهوم لنعطيها لهذا الوجود. ماذا؟ لهذا الوجود الرابط، لا أنه في له وجود في نفسه في متن الأعيان، لا ليس له وجود في نفسه، بل هو وجود ماذا؟ وجود رابط. ولكن الآن أريد من خلال مفهوم اسمي أحكي عنه. بماذا أحكي عنه؟ وأفضل اسم يحكي عن ذاك هو ماذا؟ يعطي هذه الخصوصية. نقول أن هذا الوجود اسمه جوهر، لا أن مصداقه هو الجوهر، لا، ليس المصداق جوهرا يعني وجوده في نفسه، لا لا، اسمه ماذا؟ اسمه جوهر. ما معنى اسمه جوهر؟ ها؟ معناه أنه نحو من الوجود الرابط الذي يتقوم به الغير ولا يتقوم ماذا؟ بغيره. يحتاج إليه الغير ولا يحتاج ماذا؟ ولا يحتاج في تحققه ماذا؟ إلى الغير. ما أدري واضح هذه النكتة؟ إذن نأتي إلى معان أخرى، يعني إلى وجودات رابطة أخرى، نجدها أنها لا، هي لكي توجد محتاجة إلى ماذا؟ ها؟ محتاجة إلى غيرها، إلى محل، إلى موضوع، نسميها باسم، نعبر عنها ماذا؟ وجود عرضي، كيف نفساني. ما معنى أن هذا كيف نفساني؟ العلم كيف نفساني؟ ها؟ ليس معناه أن العلم وجوده في نفسه لغيره، لا تتحقق، لا مصداق له، لأن الوجود الإمكاني وجود ماذا؟ رابط. فقط أريد أن أشير إلى الخصوصية، وهو أن هذا النحو من الوجود الرابط سنخ معنى من الوجود، سنخ وجود رابط، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موضوع. ها؟ إذن أعبر عنه ماذا؟ بكيف نفساني. إذن على هذا الأساس نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن التقسيم إلى الجوهر والعرض، إلى الجوهر والعرض، لا يتوقف على أن نبني على مباني الحكمة ماذا؟ المشائية، بل حتى لو بنينا على مبنى الحكمة المتعالية في الوجود الإمكاني وأنه وجود رابط، حتى لو بنينا على هذا، فإنه يمكن أن نقسم هذه الوجودات الرابطة إلى جواهر وإلى ماذا؟ أعراض. والجواهر إلى أقسام، والأعراض أيضا ماذا؟ إلى أقسام، ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه في الحكمة المشائية عندما نقول هذا جوهر، فليس فقط المفهوم مستقل، بل المصداق أيضا ماذا؟ ها؟ مستقل له نفسية. أما على الحكمة المتعالية المفهوم مستقل بالمفهومية، ولكن اسم وهو غير المسمى من حيث ماذا؟ من حيث الوجود. كما أن الابتداء، كما أن الابتداء مفهوم مستقل، ولكن من الذي نريد أن نحكي عنه بالابتداء أيضا مستقل أو ليس بمستقل؟ ها؟ ليس بمستقل، فإن من معنى حرفي، موجود ماذا؟ بتبع غيره، موجود في غيره من، ولكن الابتداء الحاكي عنه اسم يحكي ذلك المعنى الحرفي وذلك الوجود الرابط. إذن لا، كامل مطابقة، أقول لا، مطابقة موجودة، ولكنه اسم. ماذا تفعل أنت في المعاني الحرفية؟ تعالوا إلى النحو، أصلا ما عندنا شغل في الفلسفة. أنت عندما تقول من الذي هو معنى حرفي لا معنى له إلا ضمن جملة، أنت تقول الابتداء خير من الانتهاء أو لا تقول؟ والابتداء معنى اسمي لو معنى حرفي؟ معنى اسمي. الانتهاء معنى اسمي لو معنى حرفي؟ معنى اسمي. ولكن هذان المعنيان يحكيان عن معنى حرفي أو لا يحكيان؟ يحكيان، ولكن يحكيان بمعنى أن من أيضا وجود اسمي لو وجود رابط، مع أن من وجود رابط ولكنه ماذا؟ هذا بعد تقدم فيما سبق بحثه مفصلا، قلنا بأنه أساسا الاسم عندما نحول المعنى الحرفي إلى معنى الاسمي تنقطع علاقته وحكايته عن المعنى الحرفي أو لا تنقطع حكايته، ولكن يحكي لا بعين أنه هذا فرد من أفراده. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأنه بناء على الحكمة المشائية الموجودات في الخارج أفراد ذلك المفهوم الكلي، فرد من أفراده، هو في نفسه وهذا أيضا ماذا؟ في نفسه فرد، أما بناء على الحكمة المتعالية بعد ليس فردا، وإنما هو ماذا؟ محكي بهذا، مسمى بهذا الاسم، لا أنه فرد لهذا المفهوم. عند ذلك يصح أن نحكي كما حكينا عن العدم الذي هو أمر عدم، ماذا حكينا عنه؟ بمفهوم وجودي وهو العدم، فإن العدم مفهوم وجودي، مفهوم العدم وجودي أو عدمي؟ وجودي، ولكن هذا لا يسلب الحكاية عن ماذا؟ عن حقيقته ومصداقه في الخارج. لذا كانت عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، يعني في الجزء الأول عبارات السابقة، قال: وإن كانت ملاحظته في نفسه لا ينفك عن اتصافه بكونه رابطة بين شيئين. ملاحظته بنحو في نفسه يعني في الذهن، هذا ينفك عن اتصافه، ينفك عن ذلك الوجود الرابط أو لا ينفك؟ لا، يبقى حافيا عن ذلك الوجود الرابط. إذن هذا التقسيم إلى الجواهر والأعراض أيضا صحيح على مباني ماذا؟ على مباني الحكمة المتعالية، ولكن مع وجود هذا الفرق الذي أشرنا إليه. طبعا نستطيع أن نستأنس أيضا لصحة ذلك، لا يقول قائل: سيدنا في النتيجة بعد أن قبلتم أن الوجودات الإمكانية كلها وجودات رابطة والوجود الرابط لا معنى له إلا في غيره، كيف يختلف بعضه عن البعض الآخر؟ كيف يختلف؟ الجواب نقضا وحلا. أما نقضا فالمعاني الحرفية، فإن المعاني الحرفية جميعا ماذا؟ معنى حرفي، ولكن واحدة تفيد الابتداء، وواحدة تفيد ماذا؟ الانتهاء، وواحدة تفيد الظرفية، وواحدة تفيد الاستعلاء. إذن يمكن أن يكون الشيء معنى حرفي ومع ذلك ماذا؟ مختلف في الآثار المترتبة عليه. أما حلا فبالبيان الذي أشرنا إليه، وهو أنه من خلال تحليل هذه الوجودات الرابطة نجد أنها بعضها يقع واسطة لإفاضة الوجود على البعض الآخر، وبعضها ماذا؟ لا يقع. فما يقع واسطة اسمه علة، مو أن الواقع ماذا؟ فيه خصوصية في نفسه ونحو ذلك، اسمه علة، ولكن مو معنى اسم بلا مسمى، اسم بلا حكاية، اسم مباين لما يحكي عن للمسمى، لا، له نحو حكاية عن ذلك. من هنا تفهم هذه العبارة في نهاية الحكمة، ولعل مراد السيد العلامة قدس سره إشارة إلى هذا المعنى. قال: فحدود الجواهر والأعراض، هذه في صفحة 30 في الفصل الثاني من المرحلة الثانية. التفت، شوفوا النهاية إيش قد بها مطلب، شوفوا هذه العبارة لعله رحمة الله تعالى عليه يرد يشير إلى النقطة التي شرحناها. يقول: فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها. إذا نظرنا إليها في أنفسها وقسنا بعضها إلى بعض نستطيع أن نستخرج ماذا منها؟ جوهر وعرض، وأقسام الجوهر وأقسام العرض، ولكن في أنفسها. أما وروابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأعلى تبارك وتعالى. فإذا نظر إليها بالنسبة إلى المبدأ القيوم عند ذلك ليست إلا هي ماذا؟ عين الربط والحاجة والوجود الرابط. من هذه الجهة يوجد فرق بينها أو لا يوجد فرق؟ الجميع عين الفقر ماذا؟ إلى الله. ولكن الآن لو قطعنا النظر عن المبدأ، يعني عن المعنى الإسمي المقوم أو الوجود الإسمي المقوم لها، بدأنا أن نحللها، هي نقيس بعضها إلى بعض، نجد أن بعضها يقع واسطة وبعضها لا يقع، بعضها يقع موضوع وبعضها ماذا؟ لا يقع، ونحو ذلك. من قبيل ما قرأنا في محله من قيام العرض بالعرض، فإنه وإن كان كلاهما عرض ولكن عرض صار موضوعا ماذا؟ لعرض آخر. قال وروابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى. إذن ولا تنافي بين الأمرين، لأنه ذاك الشيء في نفسه في واقعه بالحمل الشائع، وهذا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى تحوله إلى معنى ماذا؟ إلى معنى اسمي. ومن هنا تتضح لكم فذلكت أن هؤلاء يريدون أن يقولوا أنه لا يوجد تباين نوعي بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحقيقي، لأنه فصل مستقل عقده السيد الطباطبائي في النهاية وفي البداية، وأشار إليه صدر المتألهين أنه هل يوجد تباين نوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل أو لا يوجد. إذا قلنا يوجد تباين نوعي بعد لا يمكن أن يحكي أحدهما عن الآخر، أما إذا قلنا لا يوجد تباين نوعي بعد يمكن لأحدهما أن يحكي عن الآخر. هذه نقطة أساسية. على أساسها باعتبار أنه نحن أتذكر في نهاية الحكمة قلنا بأنه بناء على الحكمة المتعالية لا بد أن نغلق باب الجواهر والأعراض على هذا المسلك، وإنما يتم هذا التقسيم على مباني ماذا؟ على مباني الحكمة المشائية، ولكنه تحقيقه هذا الذي أشرنا إليه، من أنه لا على هذا المسلك وعلى هذه المدرسة أيضا يمكن التقسيم إلى جواهر وإلى أعراض بالبيان الذي تقدم. لا، في نفسها يعني في واقعها، مقصودة في واقعها، ليست إلا وجود الرابط، ليست في نفسه الغير. لا تلحظ، مقصودي في نفسها يعني في متن واقعها بالحمل الشائع، في متن واقعها بالحمل الشائع ليس إلا وجودا رابطا. نعم، هذا الوجود الرابط بحسب الأمر الأول لي قدرة على تحويله إلى ماذا؟ إلى وجود مستقل، إلى مفهوم مستقل بالمفهومية. ثم هذا المفهوم المستقل بالمفهومية له القدرة على أن يكون اسما ماذا؟ اسما لذلك الوجود الرابع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، في الأمر الثاني القضايا بنحو عام، يمكن واحد من الإخوة يقول لهم هذا يا أخي أول درس قلنا ما يخالف هسه يخرجون، أما القضايا يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يكون كلا طرفي القضية خارجيين، كقولك الإنسان عالم، فإن الإنسان في الخارج متصف بالعلم الخارجي في الخارج، فالعلم خارجي والإنسان خارجي. القسم الثاني من القضايا أن يكون كلا الطرفين ماذا؟ ذهنيين، كقولك الإنسان نوع أو أفضل الكلي إما ذاتي وإما عرضي، فإن الكلية في الذهن والذاتية والعرضية أيضا ماذا؟ في الذهن. في هذين القسمين من القضايا نحن لا توجد عندنا مشكلة، لأن النسبة قائمة ماذا؟ قائمة بالطرفين، وحيث أن الطرفين خارجيين فالنسبة خارجية، وحيث أن الطرفين ذهنيين فالنسبة ماذا؟ ذهنية. لذا إذا يتذكر الإخوة، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الفصل الأول من المرحلة الثانية قال: إن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود ماذا؟ وجود طرفيه، سواء كان طبعا، وهناك ذكرنا للإخوة قلنا هاي العبارة لابد أن تكون معكوسة، أن الوعاء الذي يتحقق فيه وجود الطرفين هو الوعاء الذي يتحقق فيه ماذا؟ الوجود الرابط، لأن الطرفين متابعين للنسبة، النسبة تابعة ماذا؟ تابعة للطرفين، قلنا في العبارة مسامحة هناك. سواء كان الواقع الوعاء المذكور هو الخارج أو الوعاء المذكور ماذا؟ هو الذهن، وذلك لما في الطباع، طباع يعني في طبع، هذا مفرد مجم، في طباع الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود طرفيه، فوعاء وجود كل منهما هو وعاء، هو بعينه وعاء ماذا؟ وجوده. لذا هنا صحح العبارة بعد، جعل الطرفين أصل والنسبة ماذا؟ والوجود الرابط هو ماذا؟ فالنسبة الخارجية تتحقق بين طرفين خارجية، والنسبة الذهنية تتحقق بين طرفين ذهنية. لذا أشرنا قلنا أن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة قال أساسا النسبة دائما لا تكون إلا بالحمل الشائع، لأنه إذا الطرفين ذهنيين فالنسبة بالحمل الشائع تربط، مو مفهوم النسبة يربط، مفهوم النسبة معنى اسمي لا يمكن أن يربط، وجود النسبة الذي هو وجود الرابط. إذن في الخارج وجود رابط خارجي، وفي الذهن وجود رابط ماذا؟ ذهني. خب إلى هنا ما عندنا مشكلة، ولكن المشكلة أين تنشأ؟ هو أنه إذا كان أحد الطرفين خارجيا والآخر ماذا؟ ذهنيا، كما بناء على مبنى أن هذه المفاهيم الفلسفية ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما هي أمور ماذا؟ انتزاعية. وبناء على ذلك جنابك عندما تقول الإنسان ممكن، خب هنا هذا الإمكان ثابت للإنسان في أي وعاء؟ في الخارج ثابت له، مفروض أن الإمكان له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي؟ ليس له وجود خارجي. في الذهن ثابت له، هذا يلزم أن يكون أحد الطرفين ذهنيا والآخر ماذا؟ وبعبارة أوضح، هذا الإمكان الثابت للإنسان إمكان خارجي ثابت للإنسان، يلزم التسلسل إذا تذكر، إمكان منتزع في الذهن يثبت للإنسان، وهذا يلزم أن يكون أحد الطرفين خارجيا وهو الإنسان، والطرف الآخر ماذا؟ منتزعا ذهني وهو في الذهن. وهل يعقل قيام وجود ونسبة رابطة بين الطرفين في وعائين مختلفين أو لا يعقل؟ لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ باعتبار أن النسبة تريد أن توجد نحوا من الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول، ومن الواضح أنه لا يعقل الاتحاد بين موضوع بوجود خارجي ومحمول بوجود ماذا؟ بوجود ذهني. يلزم الاتحاد بين وجود خارجي ووجود ذهني. من هنا تجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه، يعني في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الثاني صفحة 395 يقول: الأعراض الذهنية، ونقصد بها العوارض التي يكون العروض والاتصاب بهما كلاهما في الذهن، كما لو كان كلا طرفي القضية ماذا؟ ذهنية، ما عندنا مشكلة، الأعراض الخارجية ما يكون العروض والاتصاف كلاهما أين؟ في الخارج. ولكن المشكلة وين؟ في هذا القسم الثالث، الأعراض التي قال عنها المشهور أنها وسط اتصاف خارجي وعروض ماذا؟ وعروض ذهني. هذا بعد لا نفهمه من كلام المشهور السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول عنه. لماذا لا نفهم؟ يأتي إلى صفحة 396 يقول أننا لا نتعقل أن يكون العروض في عالم والاتصاف ماذا؟ في عالم آخر. لا نتعقل يعني غير معقول. لماذا؟ لأنه لا يكون الاتصاف إلا باعتبار العروض وبسبب العروض. متى تقول هذا وصف لهذا؟ إذا كان ماذا؟ عارضا عليه. فالعروض سبب لتحقق الاتصاف، ما لم يتحقق عروض لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ تنتزع الاتصاف. خب إذا كان العروض ماذا؟ ذهنيا، كيف يعقل أن يكون الاتصاف ماذا؟ اتصاف خارجيا. من هنا السيد الشهيد اضطر إلى مسألة لوح الواقع. قال لابد إذا نفترض لهذه المفاهيم لوح ثابتة فيه تقع وصفا ماذا؟ تقع وصفا للأشياء. لماذا لوح الواقع ما افترض لوح الوجود؟ قال لأنه إذا كانت هذه المفاهيم موجودة يلزم التسلسل، وهذا ما أشار إليه في أول الصفحة. قال لأن ذلك يستلزم وجودها في الخارج وهو محال ولو ببرهان التسلسل. هذه نفس الكلمات التي بعد أوضحناها مفصلا للإخوة هنا في الجزء الأول من الأسفار. إذن السيد الشهيد من جهة يرى بأن الشيء في الخارج متصف بأنه ماذا؟ ممكن. خب له ما بإذا محال لأنه يلزم التسلسل، إذن لابد أن يفترض له ماذا؟ له واقعية لا له وجود، وهذه الواقعية تكون منشئا ماذا؟ للاتصاف الخارجي. هذا ما ذكره السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. إلا أن هذا الكلام الذي ذكر من كلام السيد الطباطبائي يخرج هذا المعنى، لأنه هو في الأمر الأول يقول أن وعاء الوجود الرابط هو وعاء وجود ماذا؟ طرفي. خب إذا تعدد الطرفان بعد يستحيل أن يكون له وعاء واحد. ولكن أوضح من ذلك ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء الأعلام ليس كما يتوهم البعض أنه غير ملتفتين إلى مثل هذه النكات. في الجزء الأول صفحة 337 من هذا الجزء الأول الذي بأيديكم تعالوا معه إلى العبارة، هناك قال والحق في آخر صفحة 336 آخر سطر، قال والحق أن الاتصاف نسبة بين شيئين متغائرين بحسب الوجود، ولكن متغائرين وين؟ في ظرف الاتصاف. إذا كان الأمر كذلك التفت لعبارته يقول فالحكم بوجود أحد الطرفين دون الآخر في الظرف الذي يكون الاتصاف فيه تحكم. أصلا غير معقول هذا، أن في ظرف الاتصاف يكون أحد الطرفين في ظرف والوصف ماذا؟ في ظرف آخر، كما هو المدعى، وهو أنه العروض في الذهن والاتصاف أين؟ في الخارج. يعني أن الإمكان خارجي أو ليس خارجي؟ ليس خارجيا لأنه معقول فلسفي، ولكن الاتصاف به ماذا؟ خارجي. التفت، فالحكم بوجود أحد الطرفين اللي هو الموضوع ما تقدر تفترض المحمول. لماذا؟ لأنه ذاك مستحيل جزما، وهو أن يكون الموضوع ذهنيا والوصف ماذا؟ خارجيا. هذا غير معقول، هذا الفرض الرابع أساسا غير معقول، وإن كان بحسب التحليل العقلي أو بدوا ممكن فرض رابع، وهو أن يكون الموضوع ذهنيا والمحمول خارجيا. خب يستحيل أن يكون المحمول له خارجية، بماذا يتكئ إذا لم يكن هناك خارج؟ إذن الفرض الرابع باطل جزما، إنما الكلام في الفرض الثالث وهو أن يكون أحد الطرفين الموضوع خارجيا والوصف ماذا؟ أن يكون ذهنيا. يقول دون الآخر في الظرف الذي يكون الاتصاف فيه هذا ماذا؟ هذا تحكمون. خب من هنا من هنا جاءت هذه الجملة، هذه الجملة الأعلام أشاروا إلى المبنى، وهو أنه في المعقولات الثانية الفلسفية الاتصاف في الخارج والعروض ماذا؟ في الذهن. هسه لماذا قالوا ذلك؟ باعتبار أنه لو كانوا يقولون العروض أيضا في الخارج يلزم أن يكون له ما بإزاء، وإذا كان له ما بإزاء يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل. إذن هذا التعبير الذي ورد في بعض كلمات الحكماء عامة مو موجودة، في بعض كلمات الحكماء عند بحث مفصل الشيخ المطهري رحمة الله عليه في تأريخ هذا الاصطلاح في أواخر الجزء الثالث من شرح مبسوط المنظومة للإخوة يريدون راجعون مفصلا طارح تأريخ المسألة. المهم هذا التعبير إنما جاء ماذا؟ للإشارة إلى ماذا؟ للإشارة إلى المبنى. إذن الآن لابد أن نقف واقعا عند هذا المبنى، ما معنى ما يريد هؤلاء من قولهم أن الاتصاف خارجي وأن العروض ماذا؟ ذهني. وعلى أساسه سوف يتضح لنا معنى الأمور الانتزاعية. ما معنى الأمر الانتزاعي؟ هل أن معنى الأمر الانتزاعي أن ما هو المنتزع موجود بنفس منشأ انتزاعه؟ هذا الكلام ما هو المراد منه؟ موجود بعين منشأ انتزاعه. وإذا قلتم بعين منشأ انتزاعه يلزم ماذا؟ بطلان الفرق بين الذات وبين العرض. وإن قلتم بوجود آخر غير منشأ انتزاعه ويلزم ماذا؟ يلزم التسلسل. إذن ما معنى أن هذه الأمور انتزاعية؟ ما معنى هذه الجملة؟ كم وقت بقى؟ ها؟ كم دقيقة؟ دقيقتين ثلاث. هذا خلوه بعد إن شاء الله إلى غد، أبينه للإخوة، خلي يشتغلون الإخوة على مطالب الموجودة حتى لعلنا إن شاء الله ننتهي من هذا البحث. الله.